بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس يبدأ بشرح كتاب ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن أزدلف للحديث والشرح الشروع في شرح هذا المتن العظيم، أنبه إلى أنه وزعت ملازم للمتن من قبل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، وبداخل كل ملزمة اسم من كان مشتركا بهذه الدورة، على أنه لا يستلم هذه الملزمة إلا من استمر بحضور هذه الدورة كلها، حيث توزع شهاداتهم بالحضور بإذن الله في نهاية هذه الدورة، وتجمع الأسماء والاستمارات التي فيها أسماء الإخوة الملتحقين في نهاية هذا اليوم إن شاء الله. والمدة ستكون بإذن الله 5 أيام، نبدأ اليوم وغدا وبعد غد، ثم نواصل يومين في الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم السبت ويوم الأحد. نبدأ اليوم الأحد، ثم غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، ونستكمل بإذن الله في الأسبوع القادم يوم السبت ويوم الأحد بعد صلاة العصر تقريبا ب5 أو 7 دقائق، لننتظر من كان إماما أو مؤذنا في بعض المساجد الأخرى. وكتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول على اختلاف التسمية، حيث هذا الكتاب سمي أو سماه مؤلفه بثلاثة الأصول، وهي التسمية المشهورة، وربما سمي بالأصول الثلاثة. وهذا الكتاب من أنفس وأعظم كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فائدة، وقد ألفه في أوائل دعوته السلفية قبل انتقاله للدرعية. وهذا الكتاب يعنى ببيان مسائل مهمة في الاعتقاد، يعنى ببيان مسائل مهمة في باب توحيد الله عز وجل. وهذا الكتاب عني بمقصود عظيم، وهو الإجابة أو تحقيق 3 أسئلة يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. يسأل عن 3 أسئلة: عن دينه، وعن ربه، وعن دينه، وعن نبيه. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الكتاب لتحقيق وتجريد التوحيد الخالص، وما يجب لإجابة كل سؤال من هذه الأسئلة، حتى يوفق المسلم للجواب الصواب حينما يوضع في قبره ويلقى ربه عز وجل. ولا شك أن هذا من فقه الشيخ رحمه الله، حيث عزم على ما يحقق النجاح والفلاح والإجابة المسددة الموفقة للمسلم وللمسلمة في أول منازل الآخرة. فكل واحد منا، كل واحد من الخلق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل عن 3 أسئلة حينما يوضع في قبره. فالموفق والسعيد من أجاب بجواب صحيح ووفق للجواب الصواب، فحينئذ يفلح ويرشد وينجح، ويا خسارة وعيب وكثافة وندامة وندامة من أخفق في الجواب ولم يوفق للصواب. وأما الكتاب فقد اشتمل على مقدمة وصلب الموضوع هو الحديث عن الأصول الثلاثة وعن أو نهاية الكتاب. أما المقدمة فتكلم المؤلف رحمه الله فيها عن ثلاث مقدمات وثلاثة مواضيع. وأما الموضوع الثاني وهو صلب الموضوع الأصول الثلاثة فتحدث فيها عن معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما نهاية الكتاب فقد تحدث فيها المؤلف عن بعض المسائل المتعلقة بقضايا الآخرة كالبعث والحساب والكفر بالطاغوت وتعريفه وأنواعه. نعم، هذا ما يتعلق بكتاب ثلاثة الأصول. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
اقرأ. نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
أن يشرك معه
أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة لأنه يستحب عند بداية الخطب والمقالات والرسائل أن يبدأ المسلم ذلك بذكر الله عز وجل، وذلك على عدة أنواع: إما أن يبدأها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن كتاب الله عز وجل بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة من سور القرآن بدأت بالبسملة، ولما ثبت في الصحيحين في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما في حديث ابن عباس أنه حينما كتب إلى هرقل بدأ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وفي نعم ولكن هذا الحديث ضعيف، رواه الخطيب في جامعه وهو حديث ضعيف، فإن فيه أحمد ابن محمد بن عمران ومحمد ابن صالح البصري وكلاهما ضعيف، فالحديث لا يثبت بذلك، لكن ما سبق من الدليلين كافيان في إثبات سنية ومشروعية البداءة بالبسملة عند في المكاتبات والمخاطبات والكتب والرسائل. ثانيا، مما يشرع أو من الأنواع التي يبدأ فيها بذكر الله عز وجل الحمد له، بأن يبدأ كتابه أو مؤلفه أو خطبته بالحمد لله رب العالمين، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وقد جاء في حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، ورد بسم الله ورد بحمد الله، ولكن كلا الحديثين ضعيف لا يثبت. وفيما ذكره أو رواه الإمام مسلم في صحيحه غنية في إثبات مشروعية البداءة بالحمد لله في الخطب ونحوها. ثالثا، أن يبدأ بالآيات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في قصة الجماعة الذين قدموا من مضر وهم فقراء قد ظهرت عليهم الفاقة والحاجة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية، والآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره إلى آخره. فابتدأ عليه الصلاة والسلام خطبته بالقرآن بالآيات. فعلى ذلك يشرع للإنسان أن يبدأ مؤلفه أو كتابه أو خطبته بالبسملة أو الحمدلة أو ذكر آيات من القرآن. وذهب بعضهم إلى أن الخطب تبتدأ بالحمدلة، وأما الرسائل والمكاتبات والمؤلفات فإنها تبدأ بالبسملة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جار ومجرور، جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، قدره بعضهم أفعل، بسم الله أفعل كذا، وقدره بعضهم بأن يكون الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور فعل، أن يكون فعلا مناسبا للمقام، فهو يختلف باختلاف السياق التي وردت فيه البسملة. فحينما تقول بسم الله، حينما تقرأ وتبدأ قراءتك ببسم الله، فالمقصود بسم الله أقرأ. حينما تأكل وتقول بسم الله، المقصود إيش؟ بسم الله أكل. حينما تركب سيارتك وتقول بسم الله، فالمقصود المقدر، الفعل المقدر، بسم الله أركب وأقود سيارتي. وتقديره بهذا أولى، لأنه إيش؟ أدل على المراد. حينما نقدره بفعل مناسب للمقام يكون أولى، لأنه أدل على المقام على المراد. ثم إنه يقال إن تقديره يكون مؤخرا بفعل مؤخر مناسب للمقام. قلنا إنه مناسب للمقام لأنه أدل على المراد، ومؤخر لإفادة الحصر، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. حينما تقول بسم الله أكل، يعني لا أكل باسم غيره. بسم الله أذبح، لا أذبح باسم غيره. بسم الله أقرأ، لا أقرأ باسم غيره. فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. ولأمر آخر هو التبرك بتقديم لفظ الجلالة. نعم. وقدر فعلا لأن الأصل في العمل إيش؟ للأفعال. الأصل في العمل إنما هو للأفعال. نعم. بسم الله لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، وهو أبو الأسماء، وهو الأصل في الأسماء، وغيرها تنسب إليه وتضاف إليه ولا يضاف إليها، ولا يضاف إليها، فهو الأصل في الأسماء، فجميع الأسماء تتبع هذا الاسم: العزيز، الرحمن، الرحيم، الحكيم، اللطيف، الخبير، السلام، القدوس، كل هذه الأسماء تبع للفظ الجلالة للاسم الله تعالى الله، وهو لا يتبعها وإنما هي تتبعها، وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، به سبحانه وتعالى علم على الباري جل وعلا. وتكلم ابن القيم رحمه الله في نونيته عن لفظ الجلالة هل هو جامد أو هو مشتق، وقال الصحيح أنه مشتق وليس بجامد، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في لفظ الجلالة الله أنه مشتق، وهكذا في جميع أسماء الله عز وجل أنها مشتقة وليست جامدة، خلافا للمبتدعة الذين يقولون إن لفظ الجلالة جامد وليس بمشتق، فرارا من ماذا؟ من أن يشتق منه صفة، لأنهم ينكرون صفات الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن كل اسم من أسماء الله تعالى يشتق منه صفة. فالله اسم من أسماء الله. ما هي الصفة التي نشتقها من هذا الاسم؟ الألوهية، صفة الألوهية. نعم. والله مشتق من أله يأله. قال ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح أنه مشتق من أله يأله، وهو اختبار سيبويا، يقال سيبوي ويقال سيبويا، سيبويا أفصح وأبلغ، وهذه قاعدة في ما كان مختوما ب واو ياء وهاء، إما أن يقال سيبويا أو سيبويا أو سيبوي نفطوي ونحو ذلك. نعم. وهذا يقال ابن القيم إنه اختيار سيبويا وجمهور أصحابه. وأما أليها يأله بالكسر فهذا ضعيف بمعنى تحير، ومعنى أله يأله يعني أنه مستحق للعبادة، أله بمعنى مألوه يعني معبود، فالله عز وجل لفظ الجلالة معناه أنه المستحق للعبادة دون من سواه. قال ابن مسعود: ذو الألوهية والربوبية. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل المختصة به جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. وهناك أسماء لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل، لفظ الجلالة الله والرحمن والقدوس والخالق ورب العالمين، هذه أسماء لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل. الرحيم يطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم، والعلم ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد في أصول الفقه أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، ورد على من فسر العلم أو عرف العلم بأنه إدراك المعلوم على ما هو عليه، وانتصر لهذا القول بأن العلم هو معرفة العلم على ما هو عليه، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، لكن العلم يعني هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، أو معرفة الشيء على ما هو عليه بأن يكون مطابقا للواقع. وقول المؤلف هنا: اعلم علما مطابقا للواقع، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل إلى آخر. مراتب الإدراك، مراتب الإدراك خمسة: العلم وقد سبق تعريفه، الثانية الجهل وهو ينقسم إلى قسمين: عدم الإدراك، عدم المعرفة، عدم معرفة الشيء مطلقا، أو عدم أو معرفته على غير وجهه الصحيح أو على خلاف ما هو عليه. والثالث وهو الوهم، وهو معرفة الشيء مع احتمال ضد راجح. والخامس الظن، وهو إدراك الشيء وهو معرفة الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والرابع نعم، وأما الخامس فهو الشك، الشك وهو إدراك معرفة الشيء مع احتمال مساوي. فمثلا لو طبقناها قلنا إن هذا الإنسان يقول إن صاحبه محمدا قد قدم من سفره، فهو يجزم ويعتقد أن محمدا قد عاد من سفره 100%، هذا يعتبر إيش؟ علم، يعتبر علما. طيب إذا قال الله يغلب على ظن النجاة، يعني 70% أنه قدم من سفره يعتبر ظنا. طيب 30% أنه قدم من السفر وهم، صحيح لأنه مرجوح. 50% أنه قدم شك، لا يدري هل قدم أو لم يقدم، جهل، يجهل بقدومه، يجهل بقدومه. طيب إذا كان يقول إنه قدم لكن في الحقيقة لم يقدم، هذا يعتبر جهل لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. رحمك الله هنا دعاء واستلطاف للطالب بأن يرحمه الله عز وجل ويتداركه برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، وفي ذلك تلطف واسترحام للقارئ والسامع أن يرخي سمعه ويفتح صدره للكلام الذي سيأتي، فإن فيه رحمة بإذن الله له في الدنيا وفي الآخرة. أنه يجب علينا، يجب الواجب في الحد والحقيقة ما أمر به على سبيل الإلزام، يجب وجوبا إلزاما. وقد يعرف الواجب، قد يعرف الواجب بحكمه بأن يقال هو ما يثاب أو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. يجب علينا تعلم 4 مسائل، يجب علينا التعلم. هذه المسائل التي يذكرها المؤلف تتعلق بباب الاعتقاد وباب التوحيد. فهل يصح التقليد في هذه الثلاثة وفي بقية الأصول، أو ما يسمى صحة إيمان المقلد في العقائد؟ للمؤلف يقول يجب علينا التعلم. طيب هل يجوز التقليد في باب العقائد أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول أن التقليد محرم في العقائد، فلا يجوز أن يقلد الإنسان في باب العقائد أو مما اشتهر وتواتر من أبواب التوحيد والرسالة، فلا بد من الجزم والاستدلال ومعرفتها بالدليل. قاله الإمام أحمد، والأكثر وهو قول الجمهور، لأن الله عز وجل ذم التقليد بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر سبحانه وتعالى بالعلم، والعلم ضد التقليد. القول الثاني جواز التقليد في العقائد والتوحيد بشرط الجزم فيما قلد فيه. قال ابن مفلح رحمه الله وأجازه بعض الحنابلة وبعض الشافعية بإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلها هل نظرت. ورجح هذا كذلك السفاريني وابن قدامة في روضة الناظر، ووافقه الشنقيطي رحمه الله في تعليقه على الروضة لدليلين. الدليل الأول قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل بسؤال أهل الذكر مطلقا في جميع ما يجهله الإنسان، ولم يقل سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر عن الدليل وبالدليل إن كنتم لا تعلمون، أطلق سبحانه وتعالى. والعالم إذا بين للسائل ما أشكل عليه من سؤاله فقد أدى الواجب عليه شرعا في بيان العلم، ولا يؤثم في عدم ذكره الدليل للسائل، لا يؤثم في عدم ذكره الدليل للسائل. فدل ذلك على أن الواجب قد تحقق بإجابة العالم لمن سأله عن المسألة، عن مسألة شرعية. والآية الثانية قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا إشكال ولا نزاع في أنه يقبل قول المنذر بلا دليل. لو جاء المنذر وينذر قومه ويحذرهم فلا يقال لا نسمع ولا نقبل نذرتك إلا بدليل، فدل ذلك على أنه يجوز التقليد في باب العقائد بشرط الجزم فيما قلد فيه. نعم. قال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، ما أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهذه المسائل تشمل الدين كله. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها المؤلف في الأصول الثلاثة. قال: أولى العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما كعلم العقائد والتوحيد والتفسير والفقه وأصوله والحديث وعلومه، فهذه من علوم الشريعة التي يثنى على طالبها ويؤجر عليها، وهي من العبادات، كما أثنى الله عز وجل على العلماء في كتابه في غير ما موضع من كتابه. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قارن الله عز وجل شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم، بشهادة أولي العلم على أعظم مشهود وأصدق مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة أنه لا إله إلا. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصود بذلك أهل العلم في الشريعة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا، بل حتى إن الحيوانات لتفضل إذا كانت معلمة، كما في الكلاب، كما في آية المائدة: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فتفضل الحيوانات بعلم، فإذا كانت معلمة جاز صيدها وحل صيدها، وإذا كانت غير معلمة لا يجوز أكل صيدها. فالكل يشرف بالعلم، فالكل يشرف بالعلم. وقد ذهب كثير من السلف كالإمام أحمد رحمه الله وغيره إلى أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، بل حتى إنه عند الإمام أحمد وغيره أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى. فإن طلب العلم الشرعي من أعظم ما يحقق الإيمان بالله عز وجل ويقوي إيمان العبد بربه جل وعلا، ولهذا تزداد تقواه وخشيته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى وأخوف، من كان بالله أعلم كان له أخوف وأتقى وأخشى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق وأتقاه لربه سبحانه وتعالى. وقد حصر الله عز وجل التقوى في أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما هو حكم العلم؟ فيه تفصيل ويختلف باختلاف المعلوم، فمنه ما هو واجب كعلم التوحيد والعقائد والشروط والأركان والواجبات مما لا يسع المسلم والمسلمة جهلهما به، فيجب على المسلم على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما لا يسعه جهله، كأحكام الطهارة والصلاة وشروط الصلاة وصفة الصلاة وأركانها ومبطلاتها ونحو ذلك. ومنه ما هو مستحب كتعلم المستحبات، وهذا باعتبار الأفراد لا باعتبار الأمة، فلا بد للأمة من معرفة وعلم المستحبات في الجملة لا بالجملة، في الجملة يعني على سبيل الإجمال، لا بالجملة يعني لا بالاستيعاب. ثالثا منه ما هو فرض كفاية كتعلم الطب والصناعات. رابعا العلم المحرم كتعلم السحر لأنه كفر بالله عز وجل. قال الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، المقصود به هنا العلم الشرعي. فيجب، قوله هنا يجب علينا، من الواجبات، أولى هذه الواجبات، أولى المسائل الواجبة العلم، العلم بالله والعلم بنبيه عليه الصلاة والسلام والعلم بدين الإسلام. وهنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام على الدين، مع أنه في الأصول الثلاثة كما سيأتي سيقدم إيش الدين على الأصل الثالث وهو معرفة النبي، ولا إشكال في ذلك. وإن كان هنا أولى، لأن معرفة النبي لا سبيل لمعرفة الدين إلا عن طريق بواسطة معرفة النبي، فإذا عرف النبي عرف الدين بعد ذلك. فكان الأولى حتى في كلامه رحمه الله في الأصول الثلاثة تقديم ذلك، والخطو في هذا يسير. نعم. قال معرفة الله، معرفة الله عز وجل المعرفة التامة التي تستلزم الانقياد والخضوع والطاعة والإذعان لما شرعه وفرضه وأوجبه سبحانه وتعالى، والمعرفة التي تستلزم تحكيم شرعه جل وعلا في كل صغير وكبير، في كل مناحي الحياة، في شؤون الإنسان، في خاصته وفي مجتمعه. ومعرفة نبي صلى الله عليه وآله وسلم المعرفة التي تستلزم كذلك قبول ما جاء به من دين الإسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المعرفة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، الإسلام بالمعنى العام والتعبد لله عز وجل بما شرعه سبحانه منذ أرسل الرسل إلى قيام الساعة. الإسلام بالمعنى العام توحيد الله عز وجل، هذا يشترك فيه جميع الأنبياء والرسل كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، قال عز وجل على لسان إبراهيم وابنه واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. وأما الإسلام الخاص الذي يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود به الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود به الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والخلوص له من الشرك، الخلوص له بالطاعة. الاستسلام لله عز وجل، إسلام الوجه لله عز وجل وبالطاعة والخلوص له من الشرك. اقتداء تمسكا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالمعنى الخاص يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يقبل من أحد دينا غير دين الإسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فهو الدين الحق وما سواه منسوخ. قال عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا على جميع الكتب، ناسخا لها ملغيا لها. فلا يقبل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أي دين. قال: بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل ما يرشد إلى المطلوب، معرفة دين الإسلام بالأدلة سواء كانت سمعية أو عقلية. نعم، فلا بد من معرفة ذلك بالأدلة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ودين الله عز وجل لا يثبت ولا يؤخذ إلا بما ثبت بالدليل الشرعي. لا يعبد الله عز وجل إلا بما ثبت في الشرع. لا يعبد الله عز وجل على ضلالة، ولا يعبد بجهل كما فعلت النصارى فأصبحوا ضالين لأنه عبد الله عز وجل على ضلالة. فلا بد من العلم بهذه الأمور الثلاثة بالأدلة الشرعية، أن يعلمها الإنسان بأدلتها الشرعية، وألا يتعبد الله عز وجل بشيء من الدين ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. قال الثاني: العمل به، العمل بالعلم. والعلم ليس مقصودا لذاته بل لغيره بأن يعمل به. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا تجد كثيرا في كتاب الله عز وجل ما يقرن العمل الصالح بالإيمان، مع أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل القول والعمل والاعتقاد، فالعمل جزء من الإيمان، لكن قلما تجد ما ذكر الإيمان إلا ويقرن به العمل الصالح، من باب التأكيد على أن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، لا يصح إلا بالعمل. ولهذا حتى التوبة لا تقبل، نعم، إلا بالعمل. قال عز وجل في شأن المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله، نعم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله من أجر عظيم. تابوا وأصلحوا، إصلاح عمل. قال عز وجل في شأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو أتى شركا أكبر أو أصغر، قال عز وجل: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال عز وجل في شأن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب: إلا الذين تابوا وبينوا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من العمل، لا بد من العمل. وقال عز وجل كذلك في شأن القذف، من ارتكب ما يوجب قذفا حد القذف والعياذ بالله، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا فإن الله غفور رحيم. فلا بد من العمل، من العمل الصالح. والعمل ينقسم كما ينقسم العلم، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب في الجملة لا بالجملة، ومنه ما هو محرم كالشركيات وكبائر الذنوب وصغائرها، ومنه ما هو مكروه، منه ما هو مكروه. فهو ينقسم إلى 4 أقسام. نعم. هل ترك العمل يسمى عملا؟ إذا ترك الإنسان الزنا، ترك السرقة، ترك شرب الخمر، ترك شهادة الزور، ترك الكذب، ترك الغيبة، هل يسمى هذا الترك عملا؟ يسمى عملا؟ نعم. ترك المعاصي، هو ترك المعاصي صح، هل يعتبر هذا عمل؟ أحسنت. فيه تفصيل، يقال إذا تركه امتثالا لله عز وجل وطاعة له فإنه يعتبر عمل صالح، وأما إذا تركها عجزا ما استطاع أن يفعل هذا المنكر ولو خلي بينه وبينه لفعله فإنه لا يعتبر عملا صالحا. ولهذا جاء في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة صحيح مسلم، في قصة في الحديث القدسي وإذا هم قال الله عز وجل وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فسألت الملائكة عن ذلك فقال إنما تركها من جرائي، قال الله عز وجل إنما تركها من جرائي يعني من خوفي وامتثالا لأمري، فأمر الله عز وجل أن تكتب له بها حسنة. نعم. قال العمل به، العمل بالعلم بما يقتضي هذا العلم الشرعي، من 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 امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي ووقوفا عند الحدود. الثالثة قال الدعوة إلى هذا العلم، فإذا علم وعمل بما علم دعا إلى هذا العلم الذي تعلمه. والدعوة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات العظيمة، وهي من فرائض الكفاية على هذه الأمة، كما قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والإنسان لا يدعو إلا بعد العلم، لا يدعو الإنسان إلا بعد العلم. فهل هناك تلازم بين العلم والدعوة؟ نعم، لابد الإنسان ما يدعو إلا إذا علم. ولهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلابد أن يكون الإنسان عالما بالشيء الذي يدعو إليه، عالما بحال المدعو ثانيا، ثالثا عالما بالطريقة والوسيلة التي يدعو بها. 3 أشياء: عالم بالشيء الذي يدعو إليه، عالما بحال المدعو، عالما بالطريقة والوسيلة التي يدعو إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، حديث ابن عباس في الصحيحين، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا منهج للدعوة، هذا منهج وبيان كيف يدعو الداعية؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم الذين تأتيهم لتدعوهم فإنهم أهل كتاب، إذن لا بد تعرف حال هؤلاء المدعوين. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، انتبه، هذا بيان لحال المدعو، وش حاله وش هم. فليكن أول طريقة وسيلة كيف تدعو، ما تدعو إليه، شهادة أن لا إله إلا الله الشيء الذي يدعو إليه، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. والدعوة إلى الله عز وجل تختلف، قد تكون بالكلمة، بالتأليف، بالموعظة، بالخطبة، بالرسالة، بالنصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر كذلك من الدعوة إلى الله عز وجل. فكل هذه الوسائل من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، إهداء الكتب، إهداء الشريط الإسلامي، الكتاب الإسلامي، نعم، كلها هذه من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يخفى أن الداعية له أجر عظيم فيما يدعو إليه، فإنه يكتب له أجر من عمل بما دعا إليه إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كما أنه في المقابل قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، الصبر على ما يلقاه المسلم، ما يلقاه المسلم من دعوته واحتسابه إلى الشيء الذي علمه. فالمسلم إذا عمل، إذا تعلم العلم الشرعي وعمل به ثم دعا إليه ونشره فيما بين الناس، قد يتعرض لأذى، قد يتعرض لأذى، إما أن يكون أذى جسديا بدنيا، ثانيا أن يكون أذى ماليا، ثالثا أن يكون أذى نفسيا، كلام نفس، استهزاء أو سخرية أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك. فلا بد له أن يصبر ويحتسب، فإن من سبقه قد أوذوا في سبيل الله، فهو على طريقة الأنبياء والرسل، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم، فهم يعلمون ويعملون بما عملوا ويدعون إلى ما علموه ويصبرون على ما يلقونه تجاه ذلك. قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسلنا ولا مبدل لكلمة الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقبل ذلك قال عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كاهن كذاب، فصبر. وقد تعرض عليه الصلاة والسلام لجميع أنواع الأذى الثلاثة: النفسي والسب والشتام، وأغروا به السفهاء والجهال في أنديتهم ومجامعهم ينادون عليه بهذه الألفاظ القبيحة. الأذى البدني: كسرت رباعيته وشج في رأسه، وشج رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فكان يمسح الدم عن وجهه يقول: كيف يتلف قوم فعلوا هذا بنبيهم، فينزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فيصبر عليه الصلاة والسلام. أذى بدني: كان ساجدا أمام الكعبة فيقول أبو جهل: من أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فإنه قد ذبح البارحة؟ فيأتي به فيقوم أشقى القوم بن أبي معيط فيأتيه ويحمله ويضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وسارد، فلم يستطع فلم يقم، فأخذوا يتمايلون ويضحكون حتى جاءت ابنته وسبتهم سبا شديدا وأبعدت هذا القدر عنه عليه الصلاة والسلام. فلما قضى صلاته رفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، دعا ثلاثا فأخذتهم أخذة شديدة، لأنهم يعرفون أنه لا يدعو إلا ويتحقق دعاء. فصبر عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل له في منصرفه من الطائف. ولما أرسل الله عز وجل له ملك الجبال قال مع أن يأمره أن يأتمر بأمره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصنامهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. صبر، أذن بدني وأذن مالي. سجن عليه الصلاة والسلام في شعب عامر هو وأهله وبنو هاشم جميعا، أذن بدني ومالي بأن قاطعوهم مقاطعة اقتصادية، ما يشترون منهم ولا يبيعونهم ولا يناكحوهم حتى، لا يتزودون منهم ولا يزوجوهم ولا يشترون منهم ولا يبيعون عليهم، وسجن في نفس الوقت، جميع أنواع الأذى. ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. وكان في مكة يقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولكن العاقبة للتقوى والعاقبة للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال ابن تيمية رحمه الله. والصبر لغة المنع والحبس، واصطلاحا حبس النفس يعني التسخط، واللسان يعني التشكي، والجوارح اللطم الخدود ونحوها. وهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله، ثلاثة أنواع. الطاعة تحتاج إلى صبر، بأن يصبر الإنسان ويجاهد نفسه على فعل الطاعة، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. صبر عن معصية الله، فإن الشيطان والهوى والنفس يدعون الإنسان إلى الشهوات وإلى الملذات المحرمة وإلى معصية الله، فيجب عليه أن يجاهد ويصبر على أقدار الله، على ما يقدره ويقضيه الله عز وجل على عباده، يرضى يعلم أنها بقضاء وقدر فيرضى ويسلم ويصبر. والصبر واجب والرضا مستحب. الواجب عليه أن يصبر لله عز وجل، أن يعلم أن هذه المصيبة من الله عز وجل فيصبر ولا يتسخط. والأفضل من ذلك أن يرضى ويشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، فإنه لا يقع للمسلم مصيبة من المصائب إلا وفي ذلك نعمة من المولى جل وعلا عليه. لا يمكن أن تكون هذه المصيبة شرا محضا بالنسبة إليه أبدا، بل إن فيها من المصالح والنعم ما لا يدركه هذا الإنسان. فكل مصيبة يصاب بها المسلم إن صبر واحتسب يخلف الله عز وجل عليه فيها خيرا، وإما أن يكفر الله عز وجل عنه بها من خطاياه ويرفع بها درجاته، أو يدفع عنه بها من الشر أعظم، أو يجزيه عليها جزاء عظيما إما في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم اجرني إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت ذلك فأخلفني الله من هو خيرا منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها. والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، كما في قصة المرأة التي كانت تبكي على عند قبر على صبي لها مات، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فجاء فلما ذهب أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بيته فلم تجد عند بابه بوابين، وقالت لما عرفك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول الصدمة. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية العظيمة، بهذه السورة العظيمة، والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر، هو جزء من اليوم والعصر، إشارة إلى أن عمر الإنسان إنما هو ما يقضيه في طاعة الله عز وجل. هذه الأيام، هذه الليالي هي أعمار، وهي خزائن الأعمال الصالحة، فكل ما يختزن العبد المسلم فيها أعمالا صالحة كلما كان قد نجا من الخسران الذي ذكر في هذه السورة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة، إن الإنسان لفي خسر، لكن استثنى الله عز وجل من ذلك، من أولئك من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا ها وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا دليل على العلم، على المرتبة الأولى أو المسألة الأولى. عمل الصالحات دليل على المسألة الثانية. الثالثة قوله عز وجل: وتواصوا بالحق، الدعوة، وتواصوا بالصبر، المسألة الرابعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، لما اشتملت عليه من أصول عظيمة سبق بيانها وشرحها في شرح المسائل الأربع: العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى. وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين، وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذه طريقتهم وهذا منهجهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه، نعم، إلا هذه السورة لكفتهم. ومقصوده رحمه الله يعني في باب الإيمان بالله عز وجل، وأن يدين المسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكفيه، أن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويدعو إلى الله ويصبر على أذى فيه. وليس المقصود أن هذه السورة تكفي في التشريع وتفاصيل الأحكام، أحكام الشريعة، لا، ليس المقصود بهذا. نعم. قال والدليل، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا من فقهه رحمه الله، من فقه البخاري. البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الكتاب العظيم الذي جمع فيه ما صح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تلقته الأمة بالقبول، وتواترت صحة أحاديثه وتقديمها وتفضيلها على الأحاديث التي خرجت في غيره. وقد تميز رحمه الله وظهر فقهه في الأبواب التي يبوبها على الأحاديث التي ضمنها كتابه الصحيح. وهنا قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ساق واستدل بقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. استدل البخاري رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه من وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل بهذه الآية، فإن الله عز وجل أمر بالعلم ثم ثنى بعد ذلك بالاستغفار والعمل، والواو لابن الترتيب، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك واستغفر لذنبك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، طيب قبل هذا في المسائل الأربع، نحن قلنا المسألة الأولى إيش؟ العلم. الثانية العمل به. الثالثة دعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. طيب هل هناك تلازم بين العلم والعمل؟ في تلازم بين العلم والعمل؟ ها؟ شو تقولون يا جماعة؟ ها؟ لا يلزم. لا يلزم يعني أن يكون هناك تلازم بين العلم والعمل. فقد يعلم الإنسان ولا يلزم أن يعمل، صح؟ صحيح كذا؟ نحن نقول يلزم لابد، يسمون متلازمين، هذا معنى كلامه. هو يعلم لكن لا يلزمه العمل بما علم. هل هذا سائغ؟ أو يعمل بلا علم، هل يجوز هذا؟ إذن لابد من التلازم. قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ لماذا؟ لأن عندهم علم ولم يعملوا به. إذن لابد من التلازم. ولا الضالين في قوله عز وجل، من هم الضالون؟ النصارى. لما أصبحوا ضالين؟ لأنهم عبدوا الله عز وجل على جهالة بغير علم. إذن هناك تلازم بين العلم والعمل، فلا يعبد الإنسان ربه إلا بعلم، وإذا علم وجب عليه أن يعمل بهذا العلم. طيب هل هناك تلازم بين العمل والدعوة كذلك؟ صحيح، هناك تلازم بين العلم والدعوة، بين العمل والدعوة. يعني ان الانسان ما يدعو الا اذا كان يعمل بهذا الشيء. لا، ليس هناك تلازم. مو صحيح، ليس هناك تلازم. لو ان الانسان يعني ابتلي مثلا بشرب الخمر وجالس مع مجموعة يشربون الخمر، يقول انا اشرب الخمر منهي، لن انهاهم عن هذا المنكر، يجوز ولا يأثم؟ يأثم، ويجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه قد ارتكب، لو أنه لم يدعو ولم يأمر بما علم، ها، ارتكب أمر معصيتين. المعصية الأولى عدم العلم بالعمل، مخالفة الشريعة في هذا بالمعصية، والأمر الثاني عدم الدعوة والبيان، فقد ارتكب معصيتين حينئذ، فيأثم حينئذ إثمين. وإلا، ولهذا كما قال الحسن البصري رحمه الله، لو لم يدعو ولم يأمر ولم ينهى إلا من عمل، لم يدعو أحد، ما في أحد إلا هو مقصر. يجي الإنسان يقول الله: والله يا أخي أنا أحيانا أغتاب الناس، ماني متكلم للناس عن الغيبة، خطيب جامع قد يقع من غيبة، ما يمكن يا أخي، قد يتزل مني قد، والله ما عاد أخطب، طيب اكتب تكلم عن الكذب، والله يا اخي احيانا انا كذب على عيالي، لا ماني بخاطب. طيب تكلم عن الاخلاق، والله يا اخي انا قد يسوء اخلاق تسوء اخلاق. سبحان الله، ما صار، لا في احد معصوم، لكن يجب عليه، يجب على الانسان ان يجاهد نفسه. طبعا لا شك ان الواجب على الانسان ان يعمل ويدعو، يعمل بما علم ويدعو، فان لم يعمل فيجب عليه الدعوة، يجب عليه ان يدعو بما علم. واما حديث ابي هريرة، حديث عمار، في قصة الرجل الذي اتى برجل يوم القيامة فتندلق اقتاب بطنه امعاه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه النار فيقول انت كنت امرا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المر واتي. نعم، فهذا عذب على ايش؟ على ترك الامر بالمعروف من المنكر، ولم يعذب على عذب على فعل المعصية ومخالفة الأمر، ولم يعذب على الأمر المعروف أنه المنكر. فهناك أمران، وهو وجوب العمل بما علم، والثانية الأمر بالمعروف أنه المنكر أو الدعوة إليه، كلها بمعنى واحد. فهذا ترك خالف أمرا واحدا فعوقب عليه، وهو أتى بالأمر الثاني فلم يعاقب عليه، ومن ترك الأمرين عوقب عليهما جميعا. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن على كل مسلم ومسلمة. كلامه على كل مسلم ومسلمة، يعني المسلم من هو؟ هو من أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقب. على كل مسلم ومسلمة، مفهوم كلامه أن هذا الكلام، هذه المسائل تتعلق بالمسلم دون الكافر، وهل هذا مقصود؟ نقول إن الكافر يجب عليه كذلك أن يتعلم هذه المسائل بشرطها. فالكافر مخاطب بشروط بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة بشرطها، وشرطها ما هو؟ الإسلام والتوحيد. ولذا قال عز وجل عن الكفار عليه النار، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخر. قال أنه يجب علينا على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فأما كون الله تعالى خلقنا، فهذا قد دلت عليه الأدلة الشرعية الكثيرة. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. قال عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وهذا دليل على الخلق، على الخلق وإيش يا جماعة؟ والرزق. قال عز وجل: الله خلق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. نعم. وقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أن الله خلقنا، ولا يمكن أن يوجد هذه الكائنات وهذه الأفلاك وهذه الأجرام وهذه المخلوقات الكثيرة العظيمة بدون خالق، لا يمكن، العقل يحيل ذلك، لا يمكن أن يقع هذا. قال: ورزقنا. والرازق من هو؟ هو الله عز وجل. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. أن الله خلقنا ورزقنا. ولهذا حتى الجنين في بطن أمه حينما يرسل الله عز وجل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، تكتب هذه الأسماء هذه في للجنين وهو في بطن أمه، وهذه كتابة الكتابة العمرية. وإن كان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ولم يتركنا هملا، لم يترك الله عز وجل عباده هملا، لا يؤمرون ولا ينهون. قال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. وقال عز وجل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أبدا، الله عز وجل منزه عن أن يكون في خلقه شيء مهملا، أن يكون شيء في خلقه مهمل، شيء أن يكون عبثا، حاشا وكلا. فهو لا يقع في ملكه إلا بعلم وحكمة، ولا يقدر شيئا في الكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال بل أرسل إلينا رسولا. نعم، أرسل إلينا رسولا. وختم الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسل، فهو خاتم الرسل، وبعث إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإن كان الله عز وجل قد أرسل الرسل إلى جميع الأمم كما قال سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والرسول هو الذي يبين عن الله عز وجل رسالاته ويبلغ عن الله عز وجل رسالاته. قال عز وجل لتبين لهم الذي أنزل إليك. فالرسول وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم. فالرسول مهمته البلاغ والبيان والدعوة والنذارة والبشارة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم يقيموا حجة الله عز وجل على عباده نشارة وبشارة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بل أرسل إلينا رسولا كما قال عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا. واستدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية، قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول الأول هو نفس الرسول الثاني، ها؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هل الرسول الأول هو نفس الرسول الثاني؟ الرسول الأول من هو؟ رسول محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وش المقصود بالرسول الثاني؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، المقصود بالرسول من هو؟ موسى عليه السلام، فأخذناه أخذ وبيلا. فمن أطاعه يقول المؤلف دخل الجنة، من أطاعه دخل الجنة، الذي يطيع الرسول يدخل الجنة صحيح. وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآيات إلى أن قال عز وجل أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله دخل الجنة كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن يطيع الله فقد دخل الجنة. فالجزاء من جنس العمل. لكن من يعصي الله قال ومن عصاه، أو يعصي رسوله قال ومن عصاه دخل النار، من عصاه دخل النار، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح متفق عليه ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني دخل النار. قال الثانية، هذه وش الثانية من وش؟ اي نعم، المسائل الثلاثة التي يجب على كل مسلم تعلمها. المسألة الثانية ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ان الله لا يرضى. هنا ذكر المؤلف صفة الرضا، وصفة الرضا من صفات الله عز وجل الثابتة التي يجب إثباتها وفق منهج أهل السنة والجماعة. وتعريف الرضا وصف قائم في ذات الله سبحانه وتعالى يقتضي الإنعام والعطاء، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون هذه الصفة. فالأشاعرة يقولون إن الرضا معناه إرادة العطاء أو إرادة الإنعام، لأنهم يثبتون الإرادة وينفون الرضا. والمعتزلة ينكرون الرضا وينكرون الإرادة كذلك، ينكرون جميع الصفات مع إثباتهم الأسماء، ويقولون إن الرضا هو العطاء، يفسرونه بالعطاء بذات العطاء. لكن صفة الرضا ثابتة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الذين آمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فصفة الرضا ثابتة لله عز وجل من الصفات القائمة بذات الله جل وعلا. نعم، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم، قال إن أن الله لا يرضى. وقال عز وجل إن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، إن الله لا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فأثبت الرضا له سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشرك بالمعنى العام أن تجعل الله ندا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الشرك بالمعنى العام أن تجعل الله ندا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. أولا، شرك الربوبية هو أن تجعل الله ندا في الخلق والملك والتدبير، أن تجعل الله ندا في الخلق والملك والتدبير. الشرك في الألوهية أن تجعل لله ندا في الدعاء والعبادة، أو بمعنى آخر أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الشرك، شرك في الأسماء والصفات، وذلك بأن تجعل لله ندا فيما يختص به من الأسماء والصفات. والشرك من أعظم الذنوب. قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى: فقد ضل ضلالا مبينا. فالشرك أعظم الذنوب. وكل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه حذر قومه من الشرك ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له. قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا، سواء كان ملك مقرب، لا أن يجعل الملك، لا ملك مقرب، لا ملك مقرب أن يجعل شريكا لله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو لا يجوز، لا يرضى الله عز وجل ذلك، لأن الملائكة عباد الله. قال عز وجل عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم عباد مربوبون لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالملائكة خلقهم الله عز وجل وهم يقومون وظيفتهم عبادة الله عز وجل والقيام بالأعمال التي أوكلهم الله تعالى إياها. قال: ولا نبي مرسل. ولا نبي مرسل، يقول هو اسمع كلام المؤلف، يقول: ولا نبي مرسل، يعني أن النبي يكون رسول، صح ولا لا؟ هذا الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن كل نبي رسول، أن كل نبي يعني أرسل، أن كل نبي قد أرسل إلى قومه. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك، الفرق بين النبي والرسول. نعم، فالنبي أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول أرسل إلى قوم كافرين بديانة جديدة، بدين جديد، لكن كلاهما أمر بالتبليغ. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول هنا: ولا نبي مرسل، يعني جعل النبي مرسلا. وهذا أصح أقوال العلماء في تعريف النبي، أنه مرسل، أي أن الله عز وجل أرسله إلى قوم مؤمنين. ويدل عليه عدة أدلة، منها قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. واضح وجه الدلالة من الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فأثبت الله عز وجل الرسالة لمن؟ للنبي والرسول. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول، إذن النبي مرسل، والرسول مرسل، كلاهما مرسل. ثم نعم، ثانيا قوله عز وجل: وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهناك قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، فالوظيفة واحدة. ثالثا حديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه، قول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كل نبي، وذكر كل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كل نبي بعث، فأثبت البعثة للنبي. نعم. ثم إنه كيف يقال إن العالم والصالح والولي العالم يجب عليه أن يبلغ ويؤمر بالتبليغ، ولا يقال ذلك في شأن النبي وهو أولى وأعظم وأفضل، هذا لا يمكن أن يقال. نعم، قال ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل إلها آخر. نعم، ولهذا قال في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قيل ما الموجبتان، قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. الثالثة، المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول. نعم، لكن قبل هذا يقول المؤلف هنا احنا تحدثنا في المسألة الثانية عن الشرك، أنه أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والشرك الذي ذكرناه قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. الشرك الأصغر كشرك الألفاظ والحلف بغير الله، شرك الألفاظ كان يقول الإنسان لولا فلان لولا الله وفلان، و أو يحلف بغير الله عز وجل وحياتك وحياة فلان ونحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر. ومن ذلك يسير الرياء، يسير الرياء، فيسير الرياء من الشرك الأصغر. نعم، والرياء مصدر رأى يرائي، ومشتق من رؤيا، واصطلاحا هو عمل الصالحات يريد مدح الناس وثناءهم، ومنه ما يسمى بالسمعة وهو يختص بالمسموعات كتحسين القراءة لمن يسمعه، أو أن يصلي مثلا لأجل أن يمدحه الناس بكلامه. نعم، والرياء قد يكون منه شرك أكبر وقد يكون منه شرك أصغر. ما أدري ندخل في هذه المسائل أو نختصرها يا أخوان؟ لا ندخل فيها. طيب، ها؟ لا نأتي بس فقط على حكم الرياء. نقول منه ما يكون شرك أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر. ما يكون شركا أكبر مسألة في ثلاث مسائل: أن يكون دخوله في الدين أصلا رياء، ثانيا أن يرائي في الأعمال التي تركها كفر كترك الصلاة لأنها تكون باطلة، أي عمل فيه رياء يكون باطل، فإذا كانت صلاته باطلة فيكون كافرا. ثالثا أن يكون الغالب على أعماله من حيث الكمية رياء فيكون كافرا والعياذ بالله. وأما ما كان شركا أصغر من الرياء فهو أنواع، أن يكون العمل معين فيتركه، فإذا تركه يكون مرائيا لهذا العمل. وكذلك القسم الثاني ما يسمى بالرياء الطارئ، أن يبتدي العمل معين لله ثم يطرأ عليه أثناء أداء العمل الرياء، فإذا دافعه ولم يركن إليه هذا لا يضره، أما إذا استرسل معه فهذا يحبط عمله المعين الذي رأى فيه، كما في حديث في صحيح مسلم قول عليه السلام من عمل عملا، في حديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب لو طرأ الرياء بعد انتهاء من العمل لا يضره لمفهوم حديث أبي هريرة أشرك معي فيه غير، يعني في أثناء العمل، إلا إذا كان من أجل أن يمدحها الناس، يعني يقول والله سويت كذا وصليت وحجيت واعتمرت وسويت أشياء عظيمة، صحيح شوفوا الناس عشان يمدحونه، هذا أدري يرائي حتى يسمع من باب التسميع، من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طيب لو تآثن الناس عليه ومدحوه من غير قصد هذا من الرياء؟ لا، تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب لو عمل العمل ليس من عادته لكن لأجل أن يقتدي الناس به، يجوز؟ يجوز، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في أصل المنبر، فلما قضى قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. طيب، أمثلة للعمل من أجل الدنيا. يعني أمثلة كثيرة جدا، تعلم العلم، الهجرة لأجل الدنيا، الأذان من أجل الراتب، والإمامة من أجل الراتب، قراءة القرآن كذلك، طبع المصحف لأجل المال والكسب المادي، بيع المصحف لأجل الكسب المادي فقط، تعليم العلوم حتى في المدارس النظامية لأجل الراتب فقط، المواد الشرعية، مدرس المواد الشرعية، الإفتاء والدعوة، التوظف في وظائف الداعية ونحوها، والأمر المعروف المنكر لقصد الكسب المادي فقط، كل هذا ما يجوز. كل هذا من أجل، كل هذا يدخل في العمل لأجل الدنيا. نعم. كذلك الدراسة مثلا في الكليات الشرعية لأجل الحصول على الشهادة فقط والوظيفة دون ابتغاء الوجه الله عز وجل في هذا العمل، كل هذا يدخل في أعمال العمل لأجل الدنيا. لكن هل كل هذه تلك الأمثلة يكون صاحبها على خطر؟ نقول المسألة فيها تفصيل، أن يريد بعمله وجه الله عز وجل والدنيا، والغالب عليه إرادة وجه الله تعالى، فهذا جائز ولا بأس بذلك. قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، في التجارة يعني. الثاني أن يكون الغالب عليه إرادة الدنيا، وهذا يعتبر من الشرك، أن يتساويا، وهذا محل نظر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هم المفلحون الذي يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويوحد الله عز وجل يجب عليه ألا يوالي أعداء الله، وأن يتبرأ من أعداء الله، وأن يبغض أعداء الله، وأن يوالي المؤمنين ويحبهم وينصرهم ويواسيهم. هذا من كمال الإيمان، بل هو من شروط الإيمان. فلا بد من الموالاة في الله والمعاداة في الله، فذلك شرط الإيمان. ولذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. الآية. قال عز وجل: لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ولهذا وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. فيجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار ولو كانوا أقرباء له. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالموالاة في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا يصح إيمان المسلم حتى يوالي في الله ويعادي في الله. فيكون الميزان الذي من أجله يوالي ويعادي في الله، يحب لله ويبغض لله، ويوالي لله ويعادي في الله. وما حكم من والى من حاد الله ورسوله؟ الذي يحاد الله ورسوله إما أن يكون كافرا كفرا أكبر، أو منافقا نفاقا اعتقاديا يخرجه من الملة. ما حكم من والى من حاد الله ورسوله؟ هذا فيه تقصيل يختلف باختلاف حسب أقسام الموالاة. قد تكون كفرا مخرجا من الدين، وأحيانا تكون كفرا دون كفر. والموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة كبرى، وهذه مخرجة من الدين إذا وجدت في المسلم، موالاة كبرى وهي مخرجة من الدين، وهي نوعان: أولا محبة الكفار لدينهم، يحب الكفار لدينهم، فهو يحب مثلا اليهود لدينهم اليهودية، يحب النصارى لديهم النصارى النصرانية، يحب الهندوس لديانتهم الهندوسية مثلا، ويحب البوذيين لديانتهم البوذية لأجل الدين، فهذا كافر كفرا يخرج به من الملة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكافر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. الشاهد أنه هنا اشترط لتحريم ماله ودمه أن يكون كافرا بما يعبد من دون الله، مع قوله لا إله إلا الله. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ثانيا، النوع الثاني أن ينصر ويساعد الكفار على المسلمين، كالذي يعين اليهود على المسلمين في فلسطين مثلا. نعم. ويدل على هؤلاء الآية التي استدل بها المؤلف والآيات التي ذكرتها قبل قليل. نعم. أما الموالاة الصغرى، هذه الموالاة الكبرى، الموالاة الصغرى لا تخرج صاحبها من الملة، وليس ولا تسمى صغرى أنها من صغار الذنوب، لا، بل إنها كبيرة، لكن للتفريق بينها وبين الموالاة وبين الموالاة الكبرى. وضابط الموالاة الكبرى: كل ما يؤدي إلى محبة الكفار وتعظيمهم بشرط بغضهم بالقلب، كل ما أدى إلى محبة الكفار وتعظيمهم بشرط وجود البغض في القلب. وأنواعها ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أكثر من 20 نوعا. ذكر منها تصديرهم في المجالس، إكرامهم، توليتهم على المسلمين وجعلهم رؤساء ورفعهم على المسلمين، زيارتهم زيارة أنس، مصادقتهم فيقول هؤلاء أصدقاؤنا، حضور أعيادهم مع بغضهم، اتخاذهم عمالا وسائقين وخدما في البيوت لا سيما في جزيرة العرب، إفساح الطريق لهم، بدأتهم بالسلام والتحية، تهنئتهم بأفراحهم. نعم، هذه بعض أنواع الموالاة الصغرى، وحكمها أنها كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر، من لا تخرج صاحبها من الملة، لكن صاحبها قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. يستثنى من ذلك أمران: الأمر الأول أن تزورهم أو تهدي إليهم من أجل دعوتهم. نحن قلنا زيارتهم، النبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودي، صح ولا لا؟ زاره الشاب اليهودي الذي كان يخدمه وهو يلفظ أنفاسه. طيب، احنا ذكرنا ان من الموالاة زيارتهم، نقول اذا كان لاجل الدعوة، لاجل دعوتهم، او ان تهديهم، تعطي هدية، هدية للكافر لاجل ان تتألف، يجوز ولا ما يجوز؟ الزكاة تعطى لهم، صح ولا لا؟ تعطى للكافر لاجل ان يتألف قلبه على الاسلام، في سهم المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم انواع، منهم الكفار الذين يرجى إسلامهم يعطون من الزكاة. فإذا كان لأجل هذه المقاصد الشرعية يجوز، يجوز ذلك ولا بأس به. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي الذي كان يحتضر ودعاه إلى الإسلام، فكان ينظر إلى والديه فقال له والده أطع أبا القاسم فأسلم. فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنجاه من النار على يدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وزار عليه الصلاة والسلام كذلك من عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة، والقصة المشهورة في الصحيحين حديث أبي هريرة. نعم. الأمر الثاني استثنى كذلك في حالة الضرورة، فيضطر المسلمون إلى استقدام عمال كفار ليس هناك، وليس هناك مسلم يقوم بهذا العمل، جاز هذا لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. أما السلام عليهم أو بدأتهم بالسلام لا يجوز لعموم قول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم. نعم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكتفي بهذا. طيب، سيقف بعض الإخوة عند الأبواب يا أخوان لجمع استمارات التسجيل التي وزعت عليكم الورقة في الملزمة، واللي ما أخذ استمارة بإمكانه إذا أراد استمارة ممكن يأخذ استمارة من الإخوة الذين سيقفون بإذن الله عند الأبواب لأجل توزيع الشهادات. توزع الشهادات إن شاء الله في آخر يوم بإذن الله بعد طباعتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.